أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى إشكال المصنف وجوابه. المصنف بعد أن أتم الكلام في تعريف الكلمة ذكر إشكالين وأجاب عليهما. في الحقيقة هذين الإشكالين أشبه بالتوضيح أو زيادة التوضيح لتعريف الكلمة. هذان الإشكالان في الحقيقة يعتمدان على عدة أمور تذكر وتبحث في المنطق. المصنف سيذكر الإشكالين وسيذكر جوابهما، وهذان الإشكالان والجواب يعتمدان على بعض الأمور المنطقية. فمن هنا لابد أن نقدم لكل إشكال أو جوابه ما يحتاجه من مقدمات منطقية. ففي الحقيقة اليوم بحثنا منطقي أكثر من كونه ماذا نحويا. هو الإشكال منطقي والجواب أيضا منطقي. نقول في بيان الإشكال الأول، يذكرون في المنطق أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أنك إذا عرفت شيئا فلا بد أن يكون هذا التعريف شاملا لجميع أفراد ذلك الشيء. مثلا المثال المعروف عندهم، إذا أردت أن تعرف الإنسان فتقول الإنسان حيوان ناطق. هذا حيوان ناطق قد جمع جميع الأفراد للإنسان، كل إنسان فهو حيوان ناطق، فهو تعريف جامع. وأيضا قد أخرج ماذا؟ غير الإنسان، كل شيء من الحيوانات ليس بإنسان، فماذا؟ فقد أخرج من هذا التعريف، وذلك بقيد ناطق. ناطق أخرج ماذا؟ أخرج غير الإنسان من الحيوانات، فكان التعريف جامعا مانعا. أما إذا عرفت الإنسان بأنه حيوان ماش، يقولون هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأنه وإن كان جامعا لجميع أفراد الإنسان، واضح، الإنسان كل إنسان فهو ماش، يعني ماشي بالقوة كما يقولون، ليس ماشيا بالفعل، وإن كان مثلا مقطوع الرجلين، فكل إنسان هو ماذا؟ ماشي. لكن هذا التعريف لا يمنع من دخول غير الإنسان في التعريف. كيف؟ نقول الحيوانات الأخرى كثير منها تكون ماشية، أغلب الحيوانات هي ماشية، إلا مثلا الزاحفة مثل الحيات، أو النتيجة كثير من الحيوانات ماشية. فعندما قلت الإنسان حيوان ماش، هذا التعريف غير صحيح، لأنه غير مانع من دخول الأغيار كما يعبرون، لا يمنع من دخول ما سوى الإنسان في تعريف الإنسان. هذه مقدمة أولى للإشكال. المقدمة الثانية للإشكال الأول كلامنا في الإشكال الأول. المقدمة الثانية أن الألفاظ هاي المقدمة نحوية وليست منطقية، أو بالأحرى مقدمة لغوية. يقولون الألفاظ على نحوين، على قسمين. القسم الأول الألفاظ الموضوعة، والقسم الثاني الألفاظ المهملة. ما هي الألفاظ الموضوعة؟ الألفاظ الموضوعة هي التي خصصت لمعنى معين، وضعت لمعنى معين، كما في وضع الشمس، لفظ الشمس، هذا اللفظ وضع لمفهوم معين، وهو هذا الجرم السماوي الذي يظهر في النهار كما يقولون. فهذا اللفظ موضوع، كذلك لفظ محمد صلى الله عليه وآله، هذا اللفظ موضوع لذات النبي صلى الله عليه وآله، لهذا الشخص المقدس المرسل من السماء. زين، فهذه الألفاظ موضوعة. في قبالها القسم الثاني الألفاظ المهملة، وهي الألفاظ التي لم توضع لمعنى أصلا، لم توضع لمعنى، مثل ما تقدم لفظ زيدين هذا مهمل، عفوا ديزن، لفظ ديز مقلوب زيد هذا مهمل لم يوضع في العربية. وكذلك كلام الأطفال، الأطفال عندما يتكلمون نحن نقول مثلا يخربطون ويتكلمون بكلمات بنتيجة غير مفهومة، هذه الكلمات لم توضع مهملة. وكذلك تأوه المريض، عندما المريض يقول ماذا؟ آه آه، هذه لم توضع في العربية. إن كنتم قد أخذتم خلاصة المنطق أو مرت هذه المباحث عليكم، آه دلالتها ليست وضعية وإنما دلالتها طبعية. فهذه الألفاظ لم توضع لمعان وإن دلت على المعاني. دايز لا يدل على معنى واضح، كلام الأطفال لعله يدل على معنى لكنه غير موضوع. كذلك تأوه المريض، آه آخ، هذه الألفاظ لم توضع لمعان وإن دلت على بعض المعاني. إذا تبين هذا ندخل في الإشكال. الإشكال هو أن الكلمة عند النحاة لا تطلق إلا على ما وضع لمعنى، أي الكلمة لا تطلق على المهمل، لا تطلق على اللفظ المهمل. فأصوات الأطفال مثلا هذه ألفاظ مشتملة على معان، لكن لا تسمى ماذا؟ لا تسمى بالكلمة. كذلك لفظ آه، هذه ألفاظ مشتملة على ماذا؟ أصوات مشتملة على معان، مشتملة على حروف، لكنها لا ماذا؟ لا تسمى عند النحاة بالكلمة. الكلمة خاصة عند النحاة في الموضوع، وهذا في بالي تقدم في بحوث التحفة السنية. لعلكم نعم من باب الفائدة أنه ترون كم نحتاج للتحفة السنية. حقيقة دراسة التحفة السنية بحسب اعتقادي وبحسب التجربة حقيقة دراستها جدا مهمة قبل دراسة قطر الندى. حقيقة الذي يدخل في قطر الندى من دون دراسة التحفة يكون لا أدري بما نشبهه، يكون كمن دخل في بيت مظلم ويريد أن يتعرف على غرفه وأغراضه، هذا بالحقيقة يبذل جهدا كبيرا. التحفة السنية تفتح مجالا واسعا لفهم قطر الندى فهما دقيقا. أما الذي يدخل مباشرة في قطر النداء هذا في الحقيقة لا يستوعب مطالب قطر النداء بصورة صحيحة أو بصورة كلية. نعم البعض يدرس متن التحفة، يعني يدرس الأجرومية نفسها، هذا وإن كان فيه فائدة إلا أنها ليست بمقدار الفائدة التي تؤخذ من كتاب التحفة السنية. التحفة السنية حقيقة من الكتب الرائعة والمفيدة جدا. في التحفة السنية توجد بعض المعاني التي لم تذكر لا في قطر الندى ولا في الألفية. وطريقة التحفة السنية في بيان المطالب، بعض المطالب طبعا، طريقة لطيفة، يعني الطريقة غير مستعملة في هذه الطرق التي عندنا، يعني عندما تدرس في قطر الندى وتدرس الألفية لا تجد تلك الطريقة التي تعرض فيها المصنف لبعض المباحث، مثلا علامات الإعراب. علامة الإعراب محي الدين عندما يبينها بصورتين، بحيث الطالب إذا ركز على هذين الصورتين تكون عنده ماذا؟ الفكرة واضحة. على كل طبعا مع اختلافي مع محي الدين، يعني محي الدين في الحقيقة ليس بوزن العلماء أمثال ابن هشام وغيره، يعني ترى منه بعض الأمور التي تستغرب من العلماء. الآن في هذه المباحث عنده بعض التعليقات يعني بنتيجة غير صحيحة، وعنده عدة تعليقات خصوصا على قطر الندى، عنده في أكثر من مكان تعليقاته غير صحيحة. إشكالاته ردوا الإشكالات أيضا غير ناضجة، لكن مع ذلك هو عنده كتب، رجل له أثره وله أعماله المفيدة في النحو، بالحقيقة لا يستغنى بها ولا يمكن أن يستغني بها لا الطالب ولا الأستاذ، يستغنى عنها عفوا. يعني عنده عدة كتب مفيدة جدا، وإن كانت كلها ليست بذلك المستوى المطلوب. لا نقول كلها، نقول أغلبها. مثلا من الكتب المفيدة عنده تعليقته على أوضح المسالك، جدا جدا مفيدة. تعليقته على شذور الذهب أفضل من تعليقته على قطر الندى. وعنده المؤلفات، وكتاب التحفة السنية من المؤلفات الجيدة حقيقة المفيدة. زين، هذا معلومة هي خارجية صارت. نرجع على الكلام، فالكلمة لا تطلق عند النحاة إلا على ما وضع لمعنى. من هنا يشكل على المصنف بأنك لم تشترط في الكلمة، في تعريف الكلمة لم تأخذ قيد الوضع مثل ما أخذه غيرك من النحاة. النحاة عندما عرفوا الكلمة قالوا الكلمة لفظ وضع لمعنى، وضع لمعنى مفرد، فهذا وضع لمعنى مفرد، هذا قيد يخرج ماذا؟ يخرج الكلمات غير الموضوعة. أما أنت أيها المصنف قلت الكلمة قول مفرد، قول مفرد، هذا لم تأخذ فيه به ماذا؟ لم تأخذ فيه قيد الواضع، فيكون تعريفك شاملا للمهمل، فيكون التعريف ماذا؟ غير مانع من دخول الأغيار، وهذا غير صحيح عند المناطق. هذا بيان الإشكال. نقرأ الإشكال ثم ندخل في الجواب. قال: فإن قلت فلما اشترطت في الكلمة الواضع، إن شاء الله تبين وجه الإشكال. فلما اشترطت في الكلمة الواضع، يعني الوضع كان لابد أن يشترط حتى يكون التعريف جامعا مانعا. كما اشترط من قال الكلمة من قال يعني من النحات الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. ولعله هذا هو التعريف الغالب عند النحات كما يظهر من عبارة المصنف الآتية. قلت هذا شروع في الجواب، أيضا نقدم له مقدمتين قبل الدخول في الجواب، نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أنهم في المنطق يقسمون المفهوم إلى قسمين، المفهوم يقسمونه في المنطق إلى قسمين، القسم الأول المفهوم الجزئي والقسم الثاني المفهوم الكلي. هذا المفهوم الذي يحصل في الذهن من الأشياء، مثلا تقول مفهوم الإنسان هذا مفهوم، مفهوم زيد هذا مفهوم، مفهوم الإنسان كلي، مفهوم زيد جزئي. ما معنى كلي؟ معناه أنه لا يمتنع أن يصدق على كثيرين، يعني الإنسان يصدق على زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، فهو مفهوم كلي. وكذلك مثلا الحيوان يصدق على الإنسان ويصدق على الفرس ويصدق على الطير إلى آخره، فهذا مفهوم كلي. أما الجزئي لا يمتنع أن يصدق على كثير، وإنما يصدق على شيء واحد فقط، زيد يصدق على زيد الخارجي هذا فقط، لا يصدق على غيره. لعلنا نغير المثال أفضل، لأنه لعله يشكل بهذا المثال. إن شاء الله هذا مباحثه تأتيكم في المنطق. لعله يشكل بمثال زيد، يمكن أن نمثله بمثال آخر، مثلا مفهوم الإمام علي عليه السلام، هذا المفهوم لا يصدق إلا على الإمام عليه السلام. مفهوم العلامة الحلي هذا لا يصدق إلا على العلامة الحلي. هذا فقط غيرت المثال حتى أدفع بعض الإشكالات لعله تأتي للذهن. فالمفهوم على نحوين، مفهوم جزئي ومفهوم كلي. المفهوم الكلي على أقسام تذكر في المنطق، منها ما يسمى بالجنس. الجنس قسم من أقسام المفاهيم الكلية، وهو الذي يقولون هو الجنس هو المفهوم الكلي الذي يحمل على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. هذا إن شاء الله سيأتي في المنطق، ولعله مر عليكم في الخلاصة. طبعا عندما نقول الخلاصة فليس المراد فقط خلاصة شو اسمه خلاصة عبد الهادي الفضلي رحمة الله عليه، لا أعم من منها ومن غيرها. زين، فبغض النظر عن التعريف نأخذ مثالا فقط. الحيوان هذا يقولون جنس، لماذا جنس؟ لأنه يصدق على إنسان، الإنسان له حقيقة، والفرس له حقيقة أخرى، والبقر مثلا له حقيقة ثالثة. فبما أنه يصدق على حقائق متعددة ويقع في جواب ما هو، هذا نسميه بالجنس. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التعريف يتألف من أمور أيضا يأتي تفصيلها في المنطق. الأمر من الأمور، من هذه الأمور هو الجنس والفاصل. تقول مثلا في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق، هذا التعريف تألف من أمور وهي الحيوان والناطق. الحيوان جنس كما قلنا، الناطق فصل، وكذلك في تعريف الكلمة، في تعريف المصنف، قال: قول مفرد، قول جنس، ومفرد فصل. وكذلك في تعريف غيره من النحاة، الجنس هو ماذا؟ هو اللفظ، والفصل هو وضع لمعنى، ومفرد أيضا فصل آخر. المهم الذي يهمنا أن قول في تعريف المصنف هذا جنس، ولافظ في تعريف ماذا؟ في تعريف النحاة الآخرين أيضا هذا ماذا؟ جنس. طبعا نحتاج إلى مقدمة ثالثة نتركها كي لا نطيل البحث. إذا تبين هذا ندخل في جواب المصنف. المصنف يقول: إن شاء الله لن ننسى الإشكال. الإشكال أنه أنت لماذا أيها المصنف لماذا لم تأخذ قيد الواضع لكي تخرج المهمل، والنحاة الآخرين ماذا أخذوا قيد الواضع وأخرجوا به المهمل. يقول المصنف أن النحاة الذين عرفوا الكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد وأخذوا قيد الوضع في تعريفها، هؤلاء إنما احتاجوا إلى هذا القيد وهو قيد الوضع لأنهم جعلوا جنس التعريف هو اللفظ، فقالوا الكلمة لفظ، الكلمة لفظ. وقد قلنا إن اللفظ ينقسم إلى مهمل وموضوع، مما يعني أن الجنس شامل لللفظ الموضوع واللفظ المهمل. فعندما قالوا في تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى، فلفظ هذا شامل للمهمل والموضوع، وبما أنه شامل للمهمل فلا بد أن يأتوا بقيد يخرجون به المهمل ويخصصون التعريف في الموضوع فقط. فمن هنا احتاجوا إلى أن يأتوا ماذا؟ بقيد الواضع لإخراج المهمل. أما أنا يعني أما المصنف أما أنا فلا أحتاج لهذا القيد. لماذا؟ لأن الجنس الذي استعملته في تعريف الكلمة هذا الجنس لا يصدق إلا على اللفظ الموضوع. كيف؟ القول، القول هذا الجنس الذي جعله المصنف في تعريف الكلمة هذا الجنس لا يصدق إلا على الموضوع، فالمهمل لا يسمى بالقول وإنما الموضوع فقط يسمى بالقول. فلما كان القول وهو الجنس غير شامل لماذا؟ للمهمل، فلا حاجة للإتيان بقيد لإخراج المهمل لأنه خارج بالجنس. لا أدري إن شاء الله المسألة اتضحت. يعني لو ننظر لها عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، لا يأتي شخص ويقول لي لماذا لم تقيد الحيوان بأنه ليس بحجر. أقول له أنا أخذت قي الجنس ماذا؟ أخذته الحيوان، جعلته الحيوان، والحيوان لا يشمل الحجر. فلا حاجة لأن أأتي بقيد لإخراج الحجر. كذلك المصنف عندما قال قول مفرد، القول هو لا يشمل المهمل، فلا حاجة لأن يأتي بقيد آخر لإخراج ماذا؟ لإخراج المهمل، لأنه خارج بالجنس. أما هم أخذوا الجنس ماذا؟ أخذوا اللفظ جنسين، جعلوا اللفظ هو الجنس واللفظ شامل للمهمل، فاحتاجوا إلى قيد آخر لإخراج المهمل. قال قلت إنما احتاجوا إلى ذلك، أي إلى قيد الوضع وضع لمعنى لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، يعني جنسا في تعريف الكلمة، واللفظ ينقسم إلى مهمل وإلى موضوع ومهمل كما تبين. فاحتاجوا يعني لأنه كان شاملا للموضوع والمهمل، احتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بقيد من القيود وهو وضع لمعنى، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو القول خاص بالموضوع ولا يشمل المهمل، أغناني ذلك، يعني أغناني أخذ القول جنسا عن اشتراط الوضع، لأن القول يخرج المهمل، الجنس يخرج المهمل. بعبارة أخرى، الجنس الذي جاء به النحاة لا يخرج ماذا؟ المهمل، بل الفصل هو الذي يخرج المهمل. أما الجنس الذي جاء به المصنف فيخرج المهمل ولا حاجة لإخراجه بفصل آخر. إذا تبين هذا الإشكال وتبين جوابه ندخل في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقولون علمنا بعد جوابك أيها المصنف، علمنا أن القول يغني عن التقييد بالوضع، علمنا أن قيد القول هذا يغني عن ماذا؟ عن قيد الوضع، فلا حاجة لأن يقال قول وضع لمعنى مفرد، لا حاجة لذلك. علمنا هذا من جوابك ونسلم به، لكن يأتي عليك إشكال آخر، وهو أن هذا التعريف الذي جئت به هو مساو لتعريفهم الكلمة بقولهم ماذا؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. فتعريفهم وتعريفك مؤداهما واحد، لا فرق بين قولك قول مفرد وبين قولهم لفظ وضع لمعنى مفرد. فلماذا عدلت عن تعريفهم وجئت بتعريف جديد؟ ما هو المرجح؟ الإشكال فيه نوع من الدقة، كما أن الإشكال السابق وجوابه أيضا فيه نوع من الدقة. الإشكال يقولون أنت عدلت عن تعريف النحاة وجئت بتعريف جديد، وهذا التعريف الجديد هو حاله حال تعريف النحاة الآخرين، فلماذا عدلت؟ ما هو المرجح للعدول؟ واستبدال التعريف بتعريف جديد. بعبارة أخرى، أنت لماذا لم تمشي على ما تعارف عليه النحاة من تعريف الكلمة وجئت بتعريف آخر وخالفت النحاة؟ فمخالفة النحاة والعدول عن تعريفهم لابد له من مرجح. فنحن نسأل، نحن نسألك أيها المصنف، ما هو المرجح؟ ما هو المرجح الذي جوز لك ماذا؟ العدول عن تعريف النحاة. إن شاء الله إذا اتضح السؤال أو الإشكال ندخل في الجواب. نقرأ الإشكال أولا ثم نذكر مقدمة للجواب ثم نبينه إن شاء الله. قال فإن قلت، هاي فإن قلت، هاي الفاء فاء النتيجة كأنما، أو فاء السببية، يعني بعد أن علمنا بسبب ماذا؟ بسبب عدم أخذ الوضع قيدا في التعريف، نسألك أنت أصلا لماذا عدلت عن القول، حتى عن اللفظ إلى القول، كي تستغني عن التقييد بالواضع؟ أنت أصلا لماذا عدلت؟ قال فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ المصنف اختصر هذا الإشكال بأقل من سطر، من نصف سطر. قال قلت، قبل بيان الجواب المصنف أيضا لابد أن نقدم مقدمة منطقية. حاصل المقدمة أن الجنس على قسمين، القسم الأول الجنس البعيد، والقسم الثاني الجنس القريب. مثلا الإنسان يقولون جنسه القريب هو الحيوان، الحيوان جنس قريب للإنسان، والجسم الجسم جنس بعيد للإنسان. فالإنسان له جنسان، بل أكثر من جنسين، نحن فقط من باب المثال، له هنا ماذا؟ جنسان، جنس قريب وهو الحيوان، وجنس بعيد وهو الجسم. مثلا من باب التوضيح، أنت تقول في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق، فتأخذ الجنس ماذا؟ تأخذ الحيوان جنسا، تجعل الجنس هو الحيوان. وأيضا تقول هذا التعريف الذي ذكرناه تعريف مختصر للإنسان، أيضا تعرفه بتعريف آخر مفصل، تقول الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا تعريف مفصل. فالجسم هنا أيضا جنس للإنسان، الجسم جنس للإنسان. وناطق فصل له كما في التعريف الآخر. فهناك جنس بعيد وهناك جنس قريب. إذا تبينت هذه المقدمة فحاصل جواب المصنف أن هناك فرقا بين القول واللفظ، فهما وإن كانا جنسين للكلمة، القول جنس للكلمة واللفظ أيضا جنس للكلمة، لكن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد. اللفظ كما تقدم يشمل القول وغير القول وغير القول. اللفظ يشمل المهمل والموضوع، والموضوع هو القول، فاللفظ جنس بعيد للكلمة. اللفظ جنس بعيد للكلمة، والقول جنس قريب لها. اللفظ جنس للقول، أيضا جنس للقول، ولما كان جنسا للقول فهو جنس للكلمة، كما أن الجسم جنس للإنسان، الجسم جنس للحيوان، والحيوان جنس للإنسان، فالجسم أيضا جنس للإنسان. فاللفظ جنس للكلمة، والكلمة جنس اللفظ جنس للقول، والقول جنس للكلمة، مما يعني أن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد. جنس قريب وبعيد لأي شيء؟ للكلمة. اللفظ جنس للكلمة لكنه بعيد، والقول جنس للكلمة لكنه قريب. وهم يقولون، هذا بيان لكلام المصنف، هم يقولون يعني المناطق يقولون إن استعمال الجنس البعيد في التعاريف ماذا؟ معيب، يعاب على المعرف أن يأتي في تعريفه بالجنس البعيد. فمثلا تعريفنا السابق: الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، جعلنا الجسم وهو الجنس البعيد، جعلناه ماذا؟ جنسا في تعريف الإنسان. فهذا عيب عندهم عند المناطق. أما القريب، لا، القريب ليس معيبا، ليس من المعيب أن تقول الإنسان حيوان ناطق. قال: قلت لأن اللفظ جنس بعيد. لماذا جنس بعيد؟ لانطلاقه على المهمل والمستعمل. كان المفروض، يعني كان الأوفق بما تقدم أن يقول والموضوع. هذا لو دققنا في هذه العبارة نحتاج إلى تفاصيل أخرى، فنترك هذه المسألة، نتركها لمراجعتكم. بعض المعلقين تعرض هذه الفكرة وإن كانوا لم يستوعبوها. على كل، فأقول المستعمل اجعلوا مكانه موضوع حتى لا ندخل في تفاصيل أخرى. قال: اللفظ جنس بعيد. لماذا جنس بعيد؟ جنس بعيد للكلمة، يعني اللفظ جنس بعيد للكلمة. لماذا جنس بعيد للكلمة؟ لأنه لانطلاقه، لأنه ينطلق، يطلق، المفروض يقول لإطلاقه على المهمل والموضوع. نغير العبارة، والموضوع كما ذكرنا، والقول جنس قريب لمن؟ للكلمة، لاختصاصه بالمستعمل، يعني لاختصاصه بالموضوع، لأنه يطلق على الموضوع فقط. واستعمال الظاهر عندي مشكلة بالعبارة، الظاهر هكذا، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. أهل النظر يعني أهل المعقول وأهل المنطق بنتيجة المناطق. هذا تمام بيان إشكالات أو إشكالي المصنف وجوابهما، فقط من باب التنبيه نقول هذا الذي قاله المصنف بأن استعمال الأجناس البعيدة معيب عند النظر، هذا غير صحيح، يعني سيأتيكم إن شاء الله ذلك في المنطق. فليس من العيب أن تقول الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فتعريف النحات لا إشكال عليه، فبالنتيجة لا وجه لعدول المصنف عن ذاك التعريف، بل قد يقال أن تعريف النحات للكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد، هذا التعريف لعله أفضل من تعريف المصنف، لأن هذا التعريف واضح، هذا التعريف واضح بالنسبة لأغلب من يدرس علم النحو أو كذا، أو بعبارة أدق نقول هذا التعريف لا يحتاج توضيحا أكثر مما يحتاجه التعريف الآخر بأنها قول مفرد. يعني لعله إذا رجعتم إلى وجدانياتكم ترون هذا المعنى واضح، يعني أنت الآن يقول لك شخص قول مفرد، يعني تشعر أن المسألة غير واضحة وإن أخذتها ودرستها، أما من يقول لك لفظ مفرد، لفظ وضع لمعنى مفرد، تشعر أن هناك شيء من الوضوح. على كل، يعني في تعريف المصنف نوع من الإبهام. لماذا نوع من الإبهام؟ هذا بحث يحتاج إلى تفصيل، أيضا نتركه على مراجعاتكم أو على مطالعتكم اللاحقة. إلى هنا يتم الأمر الأول في المطلب الأول من مطالب تعريف الكلمة، عفوا من مطالب الكلمة. إن شاء الله يأتي الأمر الثاني وهو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.